بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدعوا أحدا في قلبه، قال أبو علقمة: مثقال حبة، وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ساق الإمام مسلم هذا الإسناد، بوب عليه بعض أهل العلم باب: تبعث ريح من اليمن تقبض كل مؤمن. فقال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، وهو الدراوردي صدوق أخرج له الجماعة، وأبو علقمة الفروي أو الفروي صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا صفوان بن سليم، وهو الزهري ثقة أخرج له الجماعة، عن عبد الله بن سليمان صدوق انفرد له بالإخراج مسلم، عن أبيه وهو سلمان مولى جهينة ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي هريرة أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن. يبعث ريحا يعني يرسل ريحا، يرسل ريحا. قال: من اليمن، وهو البلد المعروف، والنسبة إليه كما يقول أهل العلم يمني على القياس ويماني على السماع على غير القياس. قال: ألين من الحرير، ألين من الحرير. هذا الحديث طبعا من علامات الساعة، مما سيكون في آخر الزمان، وفيه أن الله جل وعلا يرسل هذه الريح من اليمن، ولنا ظاهرها في أنها ريح يقبض الله جل وعلا بها أرواح المؤمنين. يقول: فلا تدعوا أحدا في قلبه. هذه الريح وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ألين من الحرير، وفي هذا قال بعض أهل العلم أن فيها الرفق وفيها الشفقة بالمؤمنين، فهي من دلائل رحمة الله سبحانه وتعالى بهم أنها ريح لينة تقبض هذه الأرواح، وقال غير أهل العلم غير هذا. فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة، الحبة هي من الحب، واحدة الحب، وهو النبات المعروف. وقال عبد العزيز هو الدراوردي قال: مثقال ذرة من إيمان. والذرة قيل هي النمل، سمى ذرة النمل، وقيل أن المئة نملة هي حبة، وهذا يدل على الخلاف أو على أن الحبة أكبر من الذرة، فقالوا الذرة هي مئة نملة، عفوا الحبة في مقام مئة نملة، يعني مئة ذرة. والشاهد من هذا كله أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن من بقي عنده أصل الإيمان فإنه يسمى مؤمن، وإن نقص إيمانه بفعل المعاصي. وهذا ما قرره أهل السنة بناء على النصوص الشرعية من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وأنه ينقص بالمعصية. فمن حصل عنده في كمال الإيمان الواجب أو كمال الإيمان المستحب خلل، فهذا لا يخرجه من الإيمان، خلافا لمذهب الخوارج والمعتزلة. الخوارج الذين يكفرون من وقع في الكبيرة لأنهم لا يرون أن الإيمان ينقص، بل إن ذهاب بعض الإيمان ذهاب لكله، وخلافا للمعتزلة الذين أيضا لا يثبتون له الإيمان في الدنيا، فيقولون إنه لا مؤمن ولا كافر، فهو في منزلة بين المنزلتين، ويتفقون مع الخوارج في حكمه الأخروي أنه خالد مخلد في النار. وأما أهل السنة والجماعة في العقيدة التي تدل عليها النصوص وسار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من الإيمان، وأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، وأنهم إن ماتوا على هذه الكبائر دون توبة فهم تحت مشيئة الله، من شاء الله منهم عفى عنه، ومن شاء منهم عذبه، ومن عذبه لا يخلده في النار، وإنما يعذب على قدر معصيته، ثم يكون مآله الجنة. فالنار لا تكون مستقرا أبديا لمن عنده أصل الإيمان، فكل من عنده أصل الإيمان فإنه لابد أن يدخل الجنة، وإن كان قد يدخل في أول الأمر إن لم يغفر الله جل وعلا له، أن يدخل في أول الأمر إلى النار وينقى على قدر معصيته. فنسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم من النار. إذن هذا الحديث مناسبته في كتاب الإيمان ما يدل على أن الإيمان ينقص، كما أن أيضا الإيمان يزيد، وهذا أدلته كثيرة. قال الله عز وجل: يزداد الذين آمنوا إيمانا. وفي حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا دليل على أن الإيمان ينقص، وكل ما هو ينقص فإنه يزيد، كل ما ينقص فإنه يزيد. وهذا أيضا خلاف، أو هو رد أيضا على مذهب المرجئة الذين يرون أيضا أن الإيمان لا ينقص، لأن الإيمان عندهم لا يتأثر بالكبائر ولا بالمعاصي، ويرون أن لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فمهما فعل الإنسان من الكفر، عفوا، مهما فعل الإنسان من الذنوب وفعل من المعاصي والكبائر فإنه لا يتأثر إيمانه، ويقولون إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر. ولا شك أن هذا ترده الأدلة القاضية بأن الإيمان يزيد وينقص، ويرده إجماع العلماء، فما من كتاب عقيدة إلا وذكر هذه المسألة، بل هي من أصول الاعتقاد، اعتقاد أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من خالف في هذه المسألة فقد خالف النصوص وخالف الإجماع وخالف هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
نعم. ثم أورد بإسناده هذا الحديث، والذي بوب عليه أهل العلم بالحث على المبادرة إلى الأعمال، فقال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وهو ابن سعيد، ويحيى بن أيوب هو البغدادي، ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة. نعم. وقتيبة بن سعيد ثقة أخرج له الجماعة. ثم قال عن إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج له الجماعة: قال ابن أيوب وهو يحيى: حدثنا إسماعيل. كأن قتيبة وابن حجر رووه بالعنعنة فقالوا عن إسماعيل، بينما رواية يحيى بن أيوب فيها التصريح بالتحديث حدثنا، فلذلك نبه الإمام مسلم وأفردها بالتنبيه. قال أخبرني العلاء وهو ابن عبد الرحمن صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبيه وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال. بادروا بالأعمال يعني سابقوا واجتهدوا، بادروا بالأعمال. ثم قال فتنا على النصب، قال فتنا يعني أيام فتنة، وكأن المعنى سابقوا وقوع الفتن بالأعمال. الفتن تأتي وهي عظيمة كما جاء وصفها في الحديث، فما العمل؟ العمل المبادرة بالأعمال الصالحة من الطاعات ونحو ذلك. قال كقطع الليل المظلم، هذه الفتن شديدة وهذا وصف لها، وهذه الفتن قد تكون في أمر الدين وقد تكون في أمر الدنيا، وهي تفتن الناس وتضلهم وتحرفهم، وقد يكون هذا الأمر كما هو الحاصل في القتل والاختلاف والنزاع والفساد وفقد الأمن، كل ذلك من الفتن، كل ذلك من الفتن. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحال في هذه الفتن، فقال يصبح الرجل مؤمنا، يعني في وقت الصباح يصبح وأول النهار، فيصبح الرجل مؤمنا إما عنده أصل إيمانه وهو ضعيف الإيمان، أو عنده أصله وكماله، عنده يعني من العمل الصالح أيضا، ويمسي كافرا، يمسي كافرا يعني إما أنه يمسي كافرا على الحقيقة يعني يخرج من الدين، أو كما قال بعض أهل العلم أو كافر كفر نعمة، أو قالوا عاملا بعمل الكفار، وهذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على التقلب، على التقلب. ولذلك المطلوب من العبد دائما أن يسأل الله جل وعلا الثبات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. إذن هذا التقلب والتغير هذا من أمور الفتن العظيمة، أن يكون الرجل على طاعة، وذكر الرجل هنا هو للغالب قال العلماء، لأن الرجال هم الذين غالبا يتعرضون للفتن، وإلا فإن المرأة مخاطبة بذلك أيضا، والأصل في الأوامر أنه يدخل فيها الرجال والنساء إلا ما كان من خصائص أحدهما. فقال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني يكون في الليل على الإيمان ثم يصبح وقد ترك دينه، أو اقترف من المعاصي ما تنقص كماله الواجب، ولا يبقى عنده إلا أصل الإيمان، وإن كان ظاهر الحديث يدل على مفارقة الإيمان. قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، جاء عند الإمام أحمد بعرض من الدنيا قليل، هذا دليل على أن الإنسان قد ينحرف في دينه في إيمانه ولو بشيء يسير من الدنيا، وهذا أيضا دليل على خطورة الدنيا وتقلب القلوب فيها. وكما هو معلوم أن الإنسان يتيقن أن الله جل وعلا يثبت من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن الإنسان لا يتكل على عمله ولا على فهمه ولا على ذكائه ولا على جاهه ولا على ماله، وإنما يكون كثير اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في الثبات، ويسأل الله الهداية، وهذا ما أمرنا الله جل وعلا به في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، هو سؤال الله جل وعلا للهداية وسؤال الله للثبات عليها. فهذا الحديث من أحاديث الترهيب التي تدل على أن الواجب على الإنسان أن يكون كثير اللجوء إلى الله وأن يبادر بالأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أنه عددها وما جعلها مقتصرة على نوع واحد، فمن استطاع أن يكون له عمل صالح من صيام أو من صدقة أو من بر أو من صلة رحم أو من علم أو من قراءة قرآن أو من ذكر لله جل وعلا، الأعمال الصالحة كثيرة وكل ميسر لما خلق له، والإنسان يجتهد فيما يستطيع وفيما يجد فيه انشراح ويسر، إن قد يفتح للإنسان من أبواب الطاعات ما لا يفتح له في غيرها، فيجتهد فيما فتح الله جل وعلا عليه. فمن الناس من يفتح الله جل وعلا عليه في باب الصيام ويسر له ذلك، ومنهم من يفتح الله جل وعلا عليه في باب الصدقة فلا يتوانى ولا يتكاسل عن ذلك، فإن هذا باب خير. وهكذا مقصود بالمبادرة بالأعمال كل عمل صالح، كل عمل صالح يقربك إلى الله جل وعلا فإنك تبادر فيه، لا سيما في أزمنة الفتن. والفتن الأصل هو اعتزالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بالدعاء: تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن. والأصل أن المسلم ينأى بنفسه عن الفتن لا يخوض فيها، لأنها قد تكون سببا لهلاكه وترديه، لأن الدين ليس للتجربة. ما يقول الإنسان أنا أجرب وأنا عندي الحمد لله من الإدراك وعندي من الفهم ما أستطيع أن أعرف به الحق من الباطل، فإن الفتن فيها مضلات، وربما دخل الإنسان في فتنة وما استطاع أن يخرج منها، وسواء كانت هذه الفتن فتن الشبهات أم فتن الشهوات نجانا الله وإياكم منها. وأما الموقف للمسلم من الفتن فعلى ضربين: أما الموقف الأول فهي من الفتن الواضحة الجلية، ومن ذلك مثلا في زماننا فتن الخروج والثورات والمظاهرات، فليس للإنسان أن يقول أنا أعتزل ولا أعرف ما الموقف من هذه الفتن، فإنها فتن ظاهرة واضحة، الواجب عليه أن ينكرها وأن يعتزلها وأن يبغضها لأنها مخالفة لشريعته ولدينه. وأما الفتن التي لا يعرف قبولها من دبرها، لا يعرف حقها من باطلها، ولا يعرف ما الصواب فيها، فليس له أن يخوض فيها، وإنما الواجب عليه أن يعتزل. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقوله: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يهرب منه لا يقدم عليه، ربما افتتن. لذلك من سمع بالدجال فلينأ عنه. وفي هذا الحديث استدل أهل العلم كابن بطة العكبري وغيره من العلماء على مفارقة البدع وعلى البعد عنها، وأن هذه من الفتن العظيمة التي تكون سببا لانتكاسة العبد عن دينه. فإذا يعتزل الإنسان ما يكون سببا للإضرار به وما لا يعرف فيه حقا أو باطلا، ولا يثق بفهمه أو بذكائه، ويقول سأنظر وسأتأمل وسأعرف إن كانت هذه فتنة مضرة أو فيها من الضرر أعتزلها، وإن كان ما فيها فأعرف بنفسي، فهذا قد خالف الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ وهو البعد، وحذر من ذلك. والفتن إذا أقبلت عرفها العلماء أو قبل أن تقبل، فإذا أدبرت عرفها جميع الناس من عوامهم ومن كثير من طلاب العلم ربما لا يميزون. ولذلك ليس للإنسان أن يبادر إلى الدخول في الفتن ولا الخوض فيها، بل يحمد الله سبحانه وتعالى على العافية فيها. فهذا الحديث يدل على المبادرة على الأعمال إلى الأعمال، ويدل كذلك على حرصه صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، ويدل على الحرص على التمسك بالدين والبعد عن الأسباب التي تكون طريقا إلى ضعف الإيمان وإلى ترك الدين أو إلى فعل المعاصي، وكذلك فيه الثبات على الدين والحرص على عدم التردد لا سيما في مسلمات الدين وفي ثوابته. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى آخر الآية جلس ثابت بن قيس في بيته قال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة.
نعم. بوب عليه أهل العلم باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي، قال حدثنا الحسن بن موسى وثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا حماد بن سلمة ثقة أخرج له الجماعة، عن ثابت البناني كذلك، عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل، أنه لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه بقي في بيته وحبس نفسه، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الائتمار بهذه الأوامر، يعني تمر عليهم الآية فينظر الصحابي منهم حاله مع هذه الآية، فهو عندما بلغه قول الله جل وعلا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومعنى الآية عدم رفع الصوت في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون صوت المتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من صوته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يخالف التوقير له صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون الرفعة والكلام المسموع هو له صلى الله عليه وسلم، ويكون الواجب على الحاضر أن ينصت وأن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جلس ثابت بن قيس، وهو ثابت بن قيس بن شماس الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو الخطيب المفوه خطيب الأنصار، وهو من الخزرج. قال أنا من أهل النار، لما رأى من دلالة الحديث أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون من الآية، فقال واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، والظاهر أن الصواب أنه سأل سعد بن عبادة، وذلك لأن الروايات الأخرى جاءت بذكر سعد بن عبادة، هذه القرينة الأولى، وأما القرينة الثانية فلأن سعد بن عبادة خزرجي، وهو خزرجي يعني من نفس القبيلة، فكان أقرب أن يسأل سعد بن عبادة، وهذا ما رجحه بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر وغيره. فقال يا أبا عمرو تفقد، أو قال يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ ماذا به ثابت؟ لماذا غاب؟ أشتكى؟ يعني هل مرض؟ وهذا فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته وحرصه عليهم، وهذا الذي ينبغي على الإنسان إذا غاب عنه أخوه أن يسأل عنه وأن يتفقد أمره، فإن اشتكى زاره لأنه يكسب بذلك الأجر في عيادة المريض، وإن كان في ضيق أو في كرب نظر في أمره فربما كان سببا هو في تفريج كربته أو في إعانته أو في مساعدته، وهذا هدي نبوي ظاهر في تعامله صلى الله عليه وسلم مع صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. قال سعد إنه لجاري، وهذا يؤيد أنه من الخزرج والله أعلم، يعني أن المقصود به سعد بن عبادة. قال وما علمت له بشكوى، وما علمت له بشكوى يعني لم أره يشتكي أو لم تبلغني عنه أنه مرض. قال فأتاه سعد، جاء إليه سعد رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا قال فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في سؤاله عن قيس، عن ثابت بن قيس. فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا، لأنه كان جهوري الصوت رضي الله عنه وأرضاه، كان جهوري الصوت عالي الصوت، وهذا نعمة الله جل وعلا قد يمن بها على من يشاء من عباده، والناس تتفاوت أصواتهم بين حدة وبين غلظ وبين ويختلفون في ذلك. فقال أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. وهذا فيه معاقبة الإنسان لنفسه ومحاسبتها والوقوف معها وأن يقف مع النصوص الشرعية. قال فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول ثابت ابن قيس ابن شماس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. وهذا فيه فضيلة، فيه فضيلة، فسبحان من يهب. يعني ثابت بن قيس لام نفسه وعاقبها وحاسبها حتى رأى أنه من أهل النار، فكان من منة الله جل وعلا عليه على ما حاسب نفسه أن تأتيه البشارة بأنه من أهل الجنة. فرجل يمشي بين الناس وهو مبشر بجنة عرضها السماوات والأرض، هذا فوز عظيم، وهو ممن قتل في حروب الردة، مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه فيما نحسبه الله حسيبه. فإذا امتن الله جل وعلا عليه بفضيلتين، وكفى بالأولى فضيلة وهي البشارة بالجنة مع ما امتن الله جل وعلا عليه من الشهادة. فهذا الحديث فيه شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيه محاسبة النفس، وفيه كذلك أن المعاصي سبب للعذاب، سواء كانت هذه المعصية كفرا فتكون سببا لحبوط العمل، أو كانت معصية فتكون سببا لنقصان الأجر واستحقاق العذاب، استحقاق العذاب. هذه الآية الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن هذه الآية فيها قضية الصوت، رفع الصوت، ويدل وتدل هذه الآية على عدم تقديم كل مقال أو رأي أو مذهب أو عقيدة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. فكما أنه لا يجوز رفع الصوت بحضوره صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى لا تجوز مخالفة سنته أو معارضتها، سواء بالأقوال أو بالعقائد أو بالآراء، لأن الآن بعض الناس عنده أمور عقلية يحكم بهذا العقل على النصوص الشرعية، فإذا قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مثلا الأكل باليمين فيقول هذه اليسار ما خلقها الله، هذا اعتراض. النبي صلى الله عليه وسلم الواجب علينا إذا ما أمرنا بأمر أن نمتثل أمره، وأن لا نضرب للسنة الأمثال، وأن لا نعارضها بالمعقولات. فإن من خصائص التسليم أن الإنسان يسلم فلا يقول لما، كما قال البربهاري وغيره، قال ولا يقولون بلما ولا كيف. فالإنسان لا يعرف الاعتراض، وإنما إذا بلغه أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعنا وأطعنا، كما أنه لو بلغه أمر عن الله جل وعلا قال سمعنا وأطعنا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالإنسان لا يخالف السنة، فهذا الأمر عظيم. فإذا كان لا يجوز مجرد رفع الصوت فمن باب أولى لا يجوز إنكار السنة أو معارضة السنة، سواء بالمعقولات أو بالعادات أو بالأعراف أو بغير ذلك، بل إن السنة هي المقدمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم شيخنا. كذلك في الحديث رد على المرجئة الذين يرون أن الأعمال لا تتأثر بالمعاصي، الأعمال تتأثر بالمعاصي، وهذا يدل عليه قوله جل وعلا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
أيضا الشيخ يشمل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هو الكلام على بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام على بعد موته صلى الله عليه وسلم في مسألة معارضة السنة. فكما لا يجوز رفع الصوت في حضرته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز رد السنة لا في حياته ولا بعد موته، ولا بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، في رد على الخوارج في قضية نقصان الإيمان. نعم.
قال وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر قال وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان.
ما في قبله في إسناد وحدثنا.
وحدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار رضي الله عنه، فلما أنزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس بي حديثه ذكر سعد بن معاذ.
نعم، فهذا الإسناد ساقه ليدلل على هذه المسألة، فقال حدثنا قطن بن نسير وهو صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي، قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، قال حدثنا ثابت عن أنس وقد مر معنا، فقال بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ، أي لم يذكر سعد بن معاذ، وهذا مما يقوي أن الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله هو سعد بن عبادة، والله أعلم. نعم.
قال وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه في الحديث.
نعم، هذا كما هو في الذي سبقه، وقال هنا حدثنيه يعني هذا الحديث أحمد بن سعيد بن صخر وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، قال حدثنا حبان وهو ثقة أخرج له الجماعة وهو حبان بن هلال، قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن ومسلم وأصحاب السنن، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. نعم.
قال وحدثنا هريم ابن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه، وزاد قال فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة.
ثم ساق بإسناده يفيد أمرين، قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى وثقة أخرج له مسلم من فرد به مسلم، قال حدثنا المعتمر بن سليمان وهو ثقة أخرج له الجماعة عن قال سمعت أبي وهو سليمان بن طرخان ثقة أخرج له الجماعة عن ثابت عن أنس قال واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن ابن معاذ. يعني من الذي اقتص الحديث؟ الذي اقتص الحديث هو سليمان بن طرخان. قال وزاد قال فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة فيراه الصحابة وهم يرون رجل من أهل الجنة يمشي معهم في الأرض، وهذا دليل على فضيلته رضي الله عنه وعلى من وأنها منقبة له. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام.
نعم. ثم ساق بسنده في هذا الحديث وبوب عليه أهل العلم هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية، يعني المسلم إذا كان كافرا ثم أسلم فهل يؤاخذ بما كان عليه من أعمال الجاهلية؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو بكر أبو بكر بن أبي شيبة، وعثمان ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي ثقة أخرج له الجماعة عن منصور بن المعتمر ثقة أخرج له الجماعة عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة كذلك عن عبد الله وهو ابن مسعود الصحابي الجليل الهذلي رضي الله عنه وأرضاه قال قال أناس، ويصح القول أناس أو ناس وكلها صحيحة في اللغة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية. كانوا في الجاهلية قبل الإسلام وحصلت منهم بعض الأمور مما يحصل من المنكرات أو من عدم الإيمان وعدم التوحيد ومظاهر الكفر ونحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها. أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، والمعنى أحسن إسلاما في ظاهره وباطنه، يعني أسلم ظاهرا وباطنا، أسلم ظاهرا وباطنا، أي إسلاما حقيقيا. ومن أساء أخذ بعمله، من أساء المقصود أنه أسلم في الظاهر دون الباطن، وهو حال المنافقين، هو حال المنافقين. الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على ثلاثة أصناف: المؤمنون والكفار والمنافقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما فسره العلماء يريد بذلك أهل النفاق، وأن من أسلم في ظاهره وباطنه فهذا لا يؤاخذ بما عمل بالجاهلية، وأما من أسلم في ظاهره دون باطنه، يعني في باطنه ما زال على الكفر وهو حال أهل النفاق، وهذا أحسن ما يحمل عليه الحديث، لأن بالإجماع أن الإسلام يجب ما قبله. يعني الإنسان لو أسلم إسلاما صحيحا وفعل ما فعل من المنكرات قبل ذلك وهو على حال الكفر فإنه لا يؤاخذ عليها، لا يؤاخذ عليها ولا يحاسب عليها، وهذا من فضل الله جل وعلا ومن محاسن هذه الشريعة. فلا يمكن أن يقال إن الإنسان إذا أسلم وكان على الكفر ثم بعد ذلك صح إسلامه وحصل منه شيء من المنكرات أنه يؤاخذ أيضا بما كان في الجاهلية، لا، ليس هذا فهم صحيح، بل هذا مخالف للإجماع من أن الإنسان لا يؤاخذ على ما كان في حال كفره، وإنما يؤاخذ لما فعل في حال إسلامه من المعاصي، وأنه لا يؤخذ بما مضى من أفعاله إذا صح إسلامه. فهذا هو تفسير أهل العلم لهذا الحديث، لأن الله جل وعلا قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، جميع ما سلف من الأمور. حتى قال بعض أهل العلم: كل ما يتعلق بحق الله جل وعلا أو بحق الآدميين فإنه يعفى عنه، فإنه يعفى عنه إذا أسلم، يعني لا يؤاخذ بشيء ولا يطالب منه أو يطلب منه شيء، بل يعفى عنه. ومن كان يهوديا أو كان نصرانيا وأسلم فإن له أجران: أجر الإيمان برسوله وأجر الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من إفضال الله جل وعلا، من إفضال الله سبحانه وتعالى له. إذن هذا الحديث يدل أولا على فضل الإسلام، وأن الإسلام يجب ما قبله، وكذلك يدل على خطورة النفاق وخطورة الكفر، وأن الواجب على المسلم أن يحرص على إسلامه وعلى إيمانه وأن لا ينقص منه شيء، وأن يجاهد نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يحصل من الإنسان الزلل، ومن نعمة الله جل وعلا أن جعل لنا مجالا للرجوع، فجعل لنا التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وكان الأمر في الأمم السابقة أن أحدهم إذا فعل كبيرة فإنه يطالب بقتل نفسه: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فمن نعمة الله جل وعلا على الإنسان أن وفقه أو أن فتح له باب التوبة، ومن نعمة على الله جل وعلا على الإنسان أن يوفقه لذلك. والإنسان يجب عليه أن يسلك مسالك الصلاح وأن يحرص عليها، فإذا زلت قدمه في المعصية راجع نفسه وتاب وأناب ورجع واستغفر وسلك المسالك الشرعية للثبات على الدين. فهذا الحديث يدل على ذلك. نعم. هل مسألة ذكرها أهل العلم: هل من كان يفعل أعمال صالحة في حال كفره، يعمل أعمال صالحة في حال كفره ثم أسلم، هل يثاب على هذه الأعمال التي كانت حال كفره فتضم مع أعماله الصالحة التي في الدنيا؟ خلاف بين أهل العلم، والأقرب إن شاء الله أنه يثاب عليها، وأن فضل الله جل وعلا عظيم، أن فضل الله سبحانه وتعالى عليه عظيم. فإذا كان يجازى إن لم يسلم يجازى بها في الدنيا في مال أو في نحو ذلك، فإنه يجازى بالحسنات في حال إسلامه على كل عمل صالح فعله حال كفره، والله أعلم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي ووكيع حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
نعم. ثم ساق الحديث بإسناد آخر قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو الهمداني ثقة أخرج له الجماعة قال: حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير ثقة أخرج له الجماعة قال: ووكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي أمير المؤمنين في الحديث ثقة أخرج له الجماعة قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرجه الجماعة إلا الترمذي واللفظ له قال: حدثنا وكيع عن الأعمش وهو سليمان بن مهران ثقة أخرج له الجماعة عن أبي وائل عن عبد الله قال: قلنا يا رسول الله: أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. أخذ بالأول أي بما كان عليه في الجاهلية، وبما أساء إليه في حال إظهاره للإسلام، يعني أخذ بالأمرين. نعم.
قال: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
نعم. ثم ساق الحديث بإسناد آخر قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وهو الكوفي ثقة أخرج له مسلم قال أخبرنا ابن مسهر وثقة أخرج له الجماعة عن الأعمش بهذا الإسناد مثله يعني مثل لفظه. وفرق بين قول المحدث مثله وبين قوله نحوه أو نحوه، فالنحو يعني قريب من معناه أو بمعناه، وأما مثله فالمراد به اللفظ. نعم.
قال حدثنا محمد المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا الضحاك بن مخلد يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله عز وجل الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمر قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي عز وجل.
نعم. ثم ذكر هذا الحديث وبوب عليه أهل العلم باب الإسلام يهدم ما قبله والحج والهجرة. قال حدثنا محمد بن مثنى وهو الزمن ثقة أخرج له الجماعة وأبو معن ثقة أخرج له مسلم وإسحاق بن منصور ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد ثقة أخرج له الجماعة قال واللفظ لابن المثنى لأن الشيوخ مسلم هنا ابن المثنى وأبو معن. قال حدثنا الضحاك بن مخلد يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح وهو ثقة أخرج له الجماعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج له الجماعة عن ابن شماسة المهري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يعني في حال موته وهو في حال موته. وعمرو بن العاص مات سنة 43 للهجرة وعمر إلى قريب 90 عاما رضي الله عنه وأرضاه وهو من دهاة العرب ومن أذكيائهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقربه ويدنيه ويستعمله على بعض البلدان ومن تقريب النبي صلى الله عليه وسلم له جاءه فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك لأنه يرى قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال من الرجال قال أبوها. وهذا الحديث يعني في سؤال عبد الله أو في سؤال عمرو بن العاص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل جميع الصحابة حتى يظن كل صحابي أنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أحب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، وهو يتوقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت. ولكن لأن هذه المسألة يعني فيها بيان لفضيلة أبي بكر، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يذكر أمرا غير الواقع، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدنيه ويقربه. قال حضرناه يعني وهو في سياقة الموت، يعني في حال الموت يبكي، وهذا البكاء الطويل هو الخوف من الله جل وعلا وأن الإنسان قادم على ربه، وهذا ما ينبغي للإنسان أن يكون وجلا خائفا مع ما يقع في قلبه من إحسان الظن بالله جل وعلا. قال وحول وجهه إلى الجدار، حول وجهه إلى الجدار يعني كأنه يريد أن لا يشغلوه عن مناجاة الله سبحانه وتعالى، أو أنه يريد أن لا يظهر لهم بهذا المظهر، فربما هو أيضا في ذلك يخاف على عمله هذا من الحاضرين. قال فجعل ابنه يقول، وقد رأى الحالة هذه في أبي، قال يا أبتاه، وهذا من يعني الأوجه الصحيحة في نداء الأب، يا أباه ويا أبتاه ويا أبي. قال أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا فيه التسلية للمحتضر بما عنده من الأعمال الصالحة حتى يموت وهو حسن الظن بربه، حسن الظن بربه، فيبشر بذلك. كما قال ابن عباس لعمر حينما طعن رضي الله عنه، قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، هذا فيه تسلية أنه على عمل صالح. قال فأقبل بوجهه، أي بعد أن انحاز إلى الجدار أتى إليهم وأقبل بوجهه وقال إن أفضل ما نعد، يعني ما نعد للموت ولما بعد الموت، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضل التوحيد وفضل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه هي الأعمال الصالحة التي تنفع الإنسان بعد موته، فلا ينفع الإنسان مال ولا إلا ما كان في نفقة في سبيل الله، ولا ينفعه ولد إلا ما كان صالحا يدعو له، وأما ما كان من جاه أو نحو ذلك فإن الإنسان يفارقه في الدنيا وتنفعه الأعمال الصالحة بعد فضل الله جل وعلا وبعد كرمه. قال إني قد كنت على أطباق ثلاث، أحوال ثلاث، يعني عشت ثلاث أحوال، وهو كأنه يلخص حياته عليه رضوان الله. قال لقد رأيتني، يعني رأيت نفسي، هذه ما يسمى عند العلماء بأفعال القلوب، يقول ظننتني رأيتني، وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني كنت أظن أنني أشد الناس بغضا للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قبل الإسلام. قال ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه، أي قدرت عليه أو تمكنت منه فقتلته، يعني لو كان بيدي في ذاك الوقت أن أقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في قلبي من البغض لفعلت ذلك. قال فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، لكنت من أهل النار، وهذا تحقيق لعقيدة أهل السنة والجماعة أن النار محرمة تحريما أبديا على المؤمنين وإن كان يدخلها أهل الإيمان، وأن الجنة لا يدخلها من فقد أصل الإيمان أو من كان على الكفر، فإنه لا يدخل الجنة. قال فلما جعل الله الهداية، أو فجعل الله عز وجل الإسلام في قلبي، لما جعل الله الإسلام في قلبي هذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى هذا الفضل، فلم يقل لما عرفت الإسلام أو لما دخلت بالإسلام، وهذا فيه أيضا البراءة من الحول والقوة، فالله جل وعلا هو المنعم وهو المتفضل وهو الهادي سبحانه جل في علاه. قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي، يعني كانت الهداية هذه من رب العالمين وهي هداية التوفيق، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقلت أبسط يمينك فلا أبايعك، يعني ابسط يمينك، وهذا فيه أن البيعة تكون أيضا ببسط اليد وبالمصافحة وبالقبض على اليد، وأنها ليست شرط في البيعة، ليس شرطا في البيعة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها مع أصحابه، والناس في ذلك تبع لكبرائهم. يعني لا يشترط أن كل إنسان يأتي إلى الإمام ويقبض على يديه ويبايعه، فإنه يجب عليه أن يكون معتقدا للبيعة. قال فبسط يمينه، قال فقبضت يدي، يعني رفعت يدي، ما وضعتها في يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما لك يا عمرو، أنت جئت تبايع؟ قال قلت أردت أن أشترط، أنا عندي شرط. فقال تشترط بماذا؟ قال قلت أن يغفر لي. مطلب عظيم، يعني بعد أن كنت في تلك الوضع من الجاهلية فأنا أشترط هذا الأمر أن يغفر لي. قال وهذا فيه خوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الذنوب، خوفهم من أن ينقض إسلامهم وينقص إيمانهم. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان إلى بلد الإسلام. قال وأن الحج يهدم ما كان قبله، وهذا فيه فضيلة الحج، وأن الحج يكفر الله جل وعلا به الذنوب، وهل يكفر به الكبائر والصغائر خلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي تجمع فيه بين الأدلة أنه يكفر الصغائر وأن الكبائر تحتاج إلى توبة، وقد جاء في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تلك الحال قمة البغض إلى قمة المحبة. قال ولا أجل في عيني منه، ما يوجد أجل من في البشر في عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، لمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدقون النظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام، وللهيبة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. قال إجلالا له، احتراما وتقديرا ومعرفة لمنزلته. قال ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، ما استطعت أن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة له. قال لأني لم أكن أملأ عيني منه، وهذا فيه أيضا عدم التحديق للعالم، ومن حسن الأدب، من حسن الأدب ومن الحسن الاستماع له والحضور له. قال ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، يعني تلك الحال كنت في أفضل أحوالي. وانظروا هنا قال رجوت، فاستعمل كلمة الرجاء، بينما في الأولى قال لكنت على طريق الجزم، وهذا من حسن يعني فهم الإنسان لحاله، وأنه مع فعله للصالحات هو يرجو ولا يجزم لنفسه بالجنة، لا يجزم لنفسه بالجنة، وإنما يرجو أن الله جل وعلا يعفو عنه، وأن الله جل وعلا يتقبل منه. والذين يأتون ما آتى وقلوبهم وجلة، يفعلون الصالحات وقلوبهم خائفة وجلة أن الله جل وعلا لا يتقبل منهم، لأن الله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال ثم ولينا أشياء، أي من أمور الدنيا في باب الولاية وفي مسؤوليات عن حياة الناس وما حصل بعد ذلك من الحروب وغير ذلك. قال ما أدري ما حالي فيها، ما أدري ما حالي فيها، لست بالحالة الأولى التي هي حال الكفر، ولست بحال الإيمان العظيم الذي كنت فيه حينما أسلمت وحينما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو الآن يوصي بعد موتي، قال فإذا أنا مت أو مت، على الكسر وعلى الضم يصح، قال فلا تصحبني نائحة ولا نار، النائحة هي التي تندب وتبكي، لا تصحبني ولا نار. قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لعن وضع السرج على القبور أو الإسراج على القبور، وقيل لأن هذا فيه تشبه بأمر الجاهلية، كانوا إذا ما دفنوا شخصا مشوا بنار من باب المباهة ونحو ذلك. قال: فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، أي صبوا علي التراب شنا، يعني معناها صبا سهلا، هو في قبره. قال: ثم أقيموا حول قبري، أي انتظروا قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، يعني بهذا القدر، يقصد هذا الوقت، الوقت اللي تنحر به الجزور ويقسم لحمها، فمثل هذا الوقت ابقوا عندي. قال: حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، يعني ماذا أراجع به الملكان، لأنه سيسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. قال: حتى ماذا أراجع به رسل ربي جل وعلا. وهذا الأمر، قضية الإقامة حول القبر والبقاء والانتظار، هو اجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله عنه، وإلا فالأصل أن تطبق في ذلك السنة، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالبقاء. وهل يسمع الإنسان أو الميت حال الذين دفنوها وحضروا في جنازته؟ قد جاء في الحديث، حديث صاحب السبتيتين، أنه قال: وإنه يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم. وهل يسمع كلامهم؟ قال بعض أهل العلم: نعم، يسمع الكلام ولا يرد، يسمع الكلام ولا يرد. وهل يسمع الميت كلام الأحياء؟ فالأمر في ذلك أنه لا يسمع كلام الأحياء، إنك لا تسمع الموتى، لا تسمع الموتى، فلا يصح في ذلك أن يقال إن الميت يسمع على الإطلاق، كما أنه لا يصح ما يفعله بعض الناس من التلقين للميت في قبره: إذا جاءك الملكان فسألك من ربك فقل ربي الله، وإذا قيل لك، فهذا من المحدثات التي لا يجوز فعلها لعدم ورودها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاية ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، وادعوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. نعم، كم بقي على الأذان؟ طيب، نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.